يعني بحمد الله تبارك وتعالى استطاع الإنسان أن يطبع يعني علاقته مع الكتاب وأن يخلق مع الكتاب علاقة ودودة ونوع من أنواع الصداقة. أن اللي يظهر والله أعلم أن السياق البشري العام أن كفران الرجل لإحسان المرأة أعظم من كفران المرأة لإحسان الرجل، ولكن اللي حصل في زمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن انقلبت الآية، وهي يعني من الحسرات أن ضائع المجلدين أن دفع الكتاب المجلد الثاني والثالث لأجل أن يطبع، لكنه اختفى في عند هذا الناشر الذي لا أعرف من هو يعني، ولعل الله عز وجل قدر أن يخرج هذا الكتاب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
الله يمسيك بالخير أبو صالح،
حياك الله.
تحية طيبة لك وللسادة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات كذلك، حياكم الله.
الله يحييك
ويحييهم. سعيد بحضورك اليوم في هذا البودكاست.
الله يكرمك.
نرجو أن نعيش فيه حلقات ثرية وممتعة تنقلنا إلى أفاق متقدمة في عالم المعرفة.
الله يوفق إن شاء الله.
البودكاست نقطة.
نعم، العنوان بودكاست نقطة.
لماذا نقطة؟
والله يعني خلني أحاول أن أقدم تبريرا يعني عقلانيا للقرار العاطفي اللي اتخذ فيه،
لأن النقطة غامضة جدا ولها يعني مدلولات كثيرة.
يعني هو ما أخفيك يعني مر اختيار الاسم بأطوار متعددة، يعني حصلت عدة لقاءات مع مجموعات يعني من الزملاء والأحبة، وكان ما أخفيك الهاجس المسيطر علي أصالة اللي هو جرس الكلمة أكثر حتى من المدلولات المعاني المتعلقة بها. فاقترح يعني مجاز، اقترح دروب، اقترح سنة، فضاءات، يعني مقترحات كثيرة جدا يعني. وطبعا في ملاحظة لقضية المدلول والمعنى، لكن المحرك الأساسي هو محرك عاطفي، وأظن يعني للأسف شديد أن الإنسان في كثير من القرارات العاطفية يستطيع أن يعيد إنتاجها بطريقة عقلانية. فأظن أن النقطة في عنوان بودكاست نقطة يعني دخل في هذا الإطار لمحاولة عقلنا ذلك القرار العاطفي لاتخذه في باتخاذ العنوان نقطة. فمن المبررات أظن العقلانية المناسبة يعني لبودكاست مهتم بالشأن الثقافي والشأن الفكري، عبارة منسوبة للإمام علي رضي الله عنه وأرضاه يقول فيها علي: العلم نقطة كثرها الجاهلون، العلم نقطة كثرها الجاهلون. ومدلول هذه العبارة، مدلول هذه المقولة، أن هنالك لون من الركام المعرفي المنحرف والباطل يلتف حول نقطة العلم بسبب دخول الدخلاء ودخول الجاهلين داخل الإطار المعرفي. ولذا أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله يقول في عبارة نفيسة له، يقول: لو سكت من لا يعرف لسقط الخلاف. لو سكت من لا يعرف، يعني الجاهل لو أنه سكت عن الحديث في العلم لا سقط الخلاف، بمعنى أن قلت ضروب الخلاف، يعني صار خف الركام الجهل الذي يلتف حول النقطة. فنؤمل بإذن الله عز وجل أن يكون هذا البرنامج يحوم في أجواء نقطة العلم ونقطة المعرفة التي أشار إليها علي رضي الله عنه وأرضاه. من المدلولات كذلك المتعلقة بقضية النقطة في الإطار الشعبي العام، يقال أن وضع النقاط على الحروف، وضع النقاط على الحروف يعني للدلالة على قضية التوضيح، على قضية المكاشفة. فنؤمل كذلك أن البرنامج يتسم بقدر من الوضوح وبقدر المكاشفة. من المدلولات اللطيفة لقضية النقطة أن فرق ما بين الحق والباطل في كثير من الأحيان، ما بين الهدى والضلال، ما بين صحة العبادة وبطلانها في كثير من الأحيان يكون نقطة، يكون نقطة. إذا أضفت هذه النقطة أو سلبت هذه النقطة قد يؤثر في مدلول الكلمة بحيث تنتقل من فضاء الحق إلى فضاء الباطل، من فضاء الهدى إلى فضاء الضلال مثلا. من المدلولات كذلك المتعلقة بكلمة النقطة كذلك والنقطة اللي هو قضية أن نستطيع أن نقول إذا كان السؤال مختتما بعلامة استفهام ففي كثير من الأحيان يكون الجواب مختتما بنقطة. ونؤمل كذلك أن هذا البودكاست بإذن الله عز وجل يتلمس من خلاله المتابعين المستمعين والمشاهدين والمشاهدات والمستمعات
المستمعين أصالة طبعا
المستمعين في البودكاست أصالة والمستمعات نؤمل يجدون جملة من الجوابات المتعلقة يعني لكثير من التساؤلات المطروحة في الجو الثقافي العام. من المدلولات اللطيفة حقيقة لكلمة النقطة يعني قضية التراكم المعرفي، تراكم المعرفي. وفي بيت شعري تذيوله يقول: وإنما السيل اجتماع النقط، وإنما السيل اجتماع النقط. إذا تقدر تستحضر
بداية اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السير اجتماع النقط.
اجتماع النقاط اجتماع النقاط.
الرام العلم جملة ذهب عنه جملة.
ذهب عن جملة. فالمعرفة تراكمية. طبعا أنا يعني عندي جزء من الإشكاليات فيما يتعلق بقضية الحافظة جزاك الخير تعيني فيها. فالسير اجتماع النقاط بمعنى أن كثير من آثار التي نؤملها من هذا البودكاست لن تحصل من خلال نقطة واحدة بل نقطة إلى نقطة إلى نقطة بإذن الله عز وجل.
نقاط متسلسلة.
نقاط متسلسلة يحصل الإنسان من خلالها معرفة. من المدلولات الظريفة وإن كان في محل تحفظ عليها الحقيقة وليست مقصودة بكليتها وإن كان الإنسان يستطيع أن يوظف مثل هذه المقولة اللي فيها قدم الإشكال في خدمة بعد معين متعلق بهذا البودكاست، إن وجدت في بعض كتب متصوفة يقولون عبارة أن الله عز وجل أنزل كذا وكذا من كتبه تبارك وتعالى وجمع معاني هذه الكتب في الكتب الأربعة اللي هو الزبور التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع معاني الكتب الثلاثة في القرآن الكريم، وجمع معاني القرآن الكريم في الفاتحة، وجمع معاني الفاتحة في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وجمع معنى البسملة في بسم، وجمع البسم في الباء، وجمع الباء في نقطة. فالعبارة واضح أنها محل إشكال، يعني ليست مقبولة في هذا الإطار. لكن المدلول الذي نريده يعني هنا أن الحلقات سنسعى بإذن الله عز وجل تكون مركزة، تكون مكثفة، تجمع يعني معاني متعددة في نقطة، في نقطة ولن تكون بالضرورة نقطة الباء. فيمكن هذه يعني بعض المدلولات، بعض الرمزيات اللطيفة المتعلقة بقضية النقطة. وزي ما ذكرت يعني ابتداء يعني نوع من أنواع المكاشفة المصارحة. بل قبل ما أجي اليوم يعني فكرت في تغيير يعني القيام بعملية خيانة وانقلاب عليك يعني في قضية أن أختار عنوان آخر، فاقترحت على مجموعة من الزملاء في جروب عجبتني صراحة العنوان فاستبشع بشكل كبير جدا، فانحست إلى الخيار الأول اللي اخترناها قضية نقطة.
جميل جميل، الله يعطيك العافية. كأنك ذكرت أثناء في سياق حديثك أنه سيكون الحديث يعني متنوع متشعب في مجالات معرفية وفكرية. خلني أبدأ معك بسؤال هو متعلق بالجانب المعرفي، جانب القراءة وهو أساس المعرفة حقيقة والاطلاع. أنت تعرف أن مصادر التلقي مصادر المعرفة كثيرة، لكن أوسعها وأشملها وأفضلها هو الجانب القراءة، مع عدم إغفال وأهمال الجوانب الأخرى لأنها مكملة ومعضدة. أنت بصالح لك اهتمام كبير في القراءة.
والله محب القراءة.
وما شاء الله عليك يعني لا يكاد يصدر كتاب جديد في السوق إلا وتأتي في اليوم الذي يليه وأنت مخلص الكتاب.
الله هذه مبالغات بس ماشي.
تصيبنا بتحطيم أحيانا ونوع من عدم الوصول إلى هالمستوى، لكن ما شاء الله هذا فتح الله تعالى عليك. وأتوقع أن لك بالسنة يعني مجموعة من القراءات، حدثني عن سنة السنة الماضية أو هذه السنة الحالية، أفضل أو مجموعة من الكتب اللي يعني قرأتها ووجدت فيها أثر إيجابي عليك وعلى من حولك.
والله يعني بعيدا عن جملة من المبالغات المذكورة في هذه التوطيه والتقدمة، لكن الحقيقة يعني بحمد الله تبارك وتعالى استطاع الإنسان أن يطبع يعني علاقة مع الكتاب وأن يخلق مع الكتاب علاقة ودودة ونوع من أنواع الصداقة، بحيث فعلا الإنسان يجد في قضية المطالعة وقضية القراءة لون من ألوان اللذة والمتعة. وأنا ذكرت في بعض المناسبات الأخرى أن بحمد الله قدر الله عز وجل عليه أنه ولد في يعني في خضم جيل معين ما كان مشغولا أو في جوانب الإلهاء متعدد وكثيرة جدا فيما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها. ولعل بإذن الله عز وجل في هذه البودكاستات القادمة ممكن نعرض الحديث ما يتعلق بعلاقاتنا بشبكات التواصل الاجتماعي وأثره في المعرفة، أثره في القراءة. أعتقد الملف مهم، وهذا السمت يعني بالمناسبة فيما يتعلق بهذا البودكاست. البودكاست يعني عبارة عن 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 نوع من أنواع الفوضى المعرفية أو الفوضى الثقافية والفوضى الفكرية، ليس بمدلول الانحراف لكن المقصود الفوضى من جهة العناوين، من جهة الموضوعات. النفس والقلب والصدر واسع لاستقبال المقترحات للمتابعين والمتابعات، إذا في موضوع معين أو ملف معين يقترحون طرحه فما في بأس إن بإذن الله عز وجل نستطيع أن نتعاطى مع هذا الملف. لكن يعني دام طرح السؤال فيما يتعلق الكتب التي طالعتها خلال الفترة والمدة الماضية، ما أخفيك أنه والله في عدد غير قليل، يعني الحمد لله عز وجل السنة الماضية كانت سنة جميلة، سنة لطيفة وسنة لذيذة فيما يتعلق بقضية القراءة وقضية الاطلاع. لكن خلني أذكر جملة مما يسبق إلى الذاكرة الآن، مثلا من الكتب الجميلة حقيقة والمؤلمة في نفس الوقت، يعني هنالك نوع من أنواع الندمات المتعلقة بعالم القراءة، يعني أن يخرج كتاب معين في مدة زمنية معينة فيتأخر مطالعة الإنسان لهذا الكتاب إلى فترة لاحقة فيتحسر ويتألم، يا ليتني أني طلعت الكتاب في لحظة صدوري لما صدر أولا. فالكتاب ليس من مطبوعات السنة هذه لكن قريب، ليس يعني بعيدا جدا، كتاب الأستاذ علي الفيفي لأنك الله. الكتاب حقيقة كتاب لذيذ وكتاب ممتع، ومن قرأته القراءة الأولى يعني قريب من السنة تقريبا الآن، قرأته بعد ذلك أكثر من مرة. واللي يعرف تغريدات الشيخ علي الفيفي ويتابع في التويتر عنده أسلوب آسر حقيقة في الالتقاطة وفي التعبير عن هذه الالتقاطة، بالذات فيما يتعلق بتدبر كتاب الله عز وجل، تدبر الآيات القرآنية، وخرج له كتاب مؤخرا يوسفيات، يعني نوع من أنواع فعل التدبر فيما يتعلق بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام. لأنك الله كتاب يعالج فيه الشيخ موضوع من أهم الموضوعات المتعلقة بالإنسان المسلم، وهو موضوع يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى. وباب معرفة الله سبحانه وتعالى هو باب من أبواب العبودية العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس. وميزة هذه العبودية أن لها أثر وانعكاس في بقية العبوديات اللي تقع من الإنسان، يعني كلما عظم الإنسان معرفته بالله سبحانه وتعالى كلما عظم تعبده لهذا الإله، كلما ازداد الإنسان معرفة بالله عز وجل ازداد منه خوفا وازداد فيه رجاء وازداد له محبة تبارك وتعالى. وأظن أن هذا الكتاب من أميز ومن أمتع الكتب التي تحقق شيئا من هذا المقصد وهذا الغرض، اللي هو قضية تعريف الخلق بالخالق سبحانه وتعالى بجلاله بعظمته سبحانه وتعالى بأسمائه بلطفه تبارك وتعالى. وتنوعت الأسماء اللي انتخبها الشيخ علي، انتخب يعني بحسب الذاكرة الصمد، القريب، الشكور، الوكيل، الجبار، يعني في حتى نوع من أنواع التنوع في صفات الله سبحانه وتعالى بحيث يكمل يعني معرفة الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة التعرف عليه سبحانه وتعالى بمدلول الصفات الأخرى. فالكتاب كتاب ممتع الحقيقة، وكتاب لذيذ، وكتاب خفيف، وكتاب يستطيع الإنسان أن ينظر فيه مرة بعد مرة بحيث أنه يذكر نفسه بجملة من المعاني. وجمالية الكتاب في الجانبين جميعا، الشيخ علي عنده ذوق حقيقة جميل ورفيع فيما يتعلق بمثل هذه الأبواب، وعنده حسن تعبير عن ذوقه حفظ الله عز وجل، حتى أن من اللحظة الأولى اللي تقرأ الكتاب أظن يصعب الإنسان أن يضعه على الطاولة، من لحظة ما تقرأ الإهداء لم يتكلم عن موقف مع أمه، أن مرة ترك أو يعني لم يكن يصلي أو ما صلى يعني تلك الليلة العشاء وغيرها، فقالت له أمه أصليت؟ فقال نعم صليت. زين، وهو يعرف عن نفسه أنه كاذب، فقالت له يعني إن كنت كاذبا فالله عز وجل يراك. يعني كأنه يشعر المتلقي والقارئ أن من تلك اللحظة حصلت عند هذه الحالة في التعرف على الله سبحانه وتعالى، وأن تلك الكلمة استفزته للإتيان بالصلاة التي فرط فيها، ويعني أظن أن انبعثت فيه معان أعظم من مجرد إحداث هذا الأثر وإن كان أثرا كبيرا. فالكتاب جميل، والكتاب إن كان فيه نقص يعني فهو أنه لم يستكمل هذا المشروع وهذا الباب. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. فالعدد الأسماء اللي تحدث عنها الشيخ محدود جدا بعدد أسماء الله تبارك وتعالى، يعني التي هي حتى ليست محصورة في أفق 99 حتى في مدلولة الوحي. لكن على الأقل يعني كنا سنغتفر لو الشيخ اختصر يعني على ذكر 99 على الأقل أو 99 اسما، لكن هذا أحد الجوانب اللي أظن اللي نتمنى على الأقل أن تكون مفتتح سلسلة للشيخ يعني حفظ الله، بحيث أنه ينتقل لكتاب آخر. وإن كانوا هنالك متابعين أو قريبين من الشيخ علي ممكن يوصل هذا، فأحد المقترحات اللي التي أتمنى فعلا أن يكتب فيها لما يتعلق بالشمائل المحمدية، يعني كما عرف الخلق بالخالق تبارك وتعالى، فنتمنى من الشيخ علي أن يعرفنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أزعم أن اللغة العالية واللطيفة والجميلة اللي يكتب بها الشيخ علي مناسبة يعني بشكل كبير جدا. وأنا مدرك أنني لا أعرف بكتاب مغمور، لأنك الله الحقيقة كتاب له حظوة له حضور. لكن دام سألت عن الكتب المتميزة اللي قرأتها خلال المدة القريبة الماضية، فهذا يعني أحد الكتب اللطيفة والكتب الجميلة. طيب كتاب آخر؟
أعطنا كتاب ثاني. طيب. بس تعليق على كتاب لأنك الله يعني سمعت وقرأت لمن علق على هذا الكتاب من جمالية وإيجابية الكتاب أنه يعني أبدع وأخرج الكتاب بصورة جديدة مختلفة عن بقية الكتب المتعلقة بأسماء الله الحسنى.
جميل.
يعني الكتب المتعلقة بأسماء الله الحسنى كتب يعني معنى الاسم أو تعريف الاسم، بعدين الأثار المترتبة على معرفة الاسم والأدلة. المؤلف الله يعطيه الصحة والعافية ذكر هذه المعاني وهذه الأثار بصورة جاذبة وأسلوب شيق وفيه لمسة أدبية وذائقة أدبية عالية، فقدر يجذب القارئ النهم وحتى القارئ البسيط أنه يستمتع بمطالعة هذا الكتاب. فجزاه الله خير الحقيقة أنه أثر الساحة الفكرية والعلمية بهذا الكتاب الرائع الأنيق.
طيب من الكتب كذلك اللي يعني طلعتها وقرأتها خلال المدة الماضية، في كتابة يعني ايش اللي ممكن نختاره مثلا من الكتابات اللطيفة والجيدة وان كانت تنتمي للفضاء العلمي ان صح التعبير، الفضاء التخصصي الى حد ما، كتاب جميل الحقيقة للدكتور سمير قدوري. سمير قدوري اسم الكتاب تاريخ نص الفصل في الملل والنحل، تاريخ نص الفصل في الملل والنحل لابن حزم عليه رحمة الله. الكتاب الفصل لابن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بالمناسبة هذا عنوان الكتاب، يعني شاع في الأوساط العلمية وفي الأوساط الثقافية أن عنوان الكتاب الفصل كذا على كأنها تراعي وزن العنوان، الفصل في الملل والنحل. لكن اللي حققه الشيخ وحققه يعني غير واحد ان عنوان الكتاب الفصل بين الملل والنحل، بمعنى الفصل الحكم يعني بينها وفض النزاع القائم موجود بينها، الفصل بين، وعنوان الكتاب حتى يعني بشكل كامل الفصل بين الملل والاراء والنحل، الفصل بين الملل والاراء والنحل. وهذا المعنى حققه الشيخ والدكتور سمير قدوري في الكتاب نفسه. الكتاب حقيقه كتابه طريفه جدا وكتابة غير تقليدية وكتابة استثنائية وكتابة جديدة بالذات للمهتمين بشأن التراثي، المهتمين بشأن المخطوطات، المهتمين بالبحث العقدي والمهتمين بالنتاج أو التراث الحزمي أو تراث ابن حزم عليه رحمة الله. فكرة الكتاب باختصار شديد أنه جالس يدرس أو يحاول أن يقدم تأريخا ليس للكتاب فقط، تأريخ لنص الفصل، لنص هذا الكتاب، بمعنى ما هي الأطوار اللي مر بها ابن حزم في صنعة تأليف هذا الكتاب. فيقدم لك الحقيقة يعني تاريخا لطيفا فيما يتعلق يعني بواكير انبثاق الفكرة في ذهن ابن حزم، بداية التأليف وأطواره، الإبرازة الأولى للكتاب، بمعنى أن ابن حزم أخرج الكتاب في إبرازة أولى، مخطوطة أولى للكتاب، وتداولتها الأيدي وانتشرت يعني كما يقال بين الناس، وأضاف إليها جملة المعاني، ثم إنه عدل عليها ويعني يعني قدم بعض من التغييرات الموجودة في الكتاب في إبرازة ثانية من الكتاب. فنحن عمليا فيما يتعلق بشأن هذا الكتاب في عالم المخطوطات عندنا كتابين لابن حزم تحت ذات العنوان، طبعا شبه متطابقين لكن هنالك قدر من الفروق، بما يستوجب من محقق هذا الكتاب مراعاة هذه القضية أن في نسخة سابقة وفي نسخة لاحقة لابن حزم، فكيف يستطيع المحقق أن اللي يقف على المخطوطات جميعا أن يبرز نسخة مقربة للنسخة التي أرادها ابن حزم أن تنتشر بين الناس. ولذا وضع نفس المؤلف الكتاب هذا خطة مرسومة مقترحة لمن أراد أن يحقق هذا الكتاب، وطبق هذا عمليا في نصف الكتاب الأخير، يعني انتخب يعني من كتاب الفصل لابن حزم عليه رحمة الله فصلا متعلقا الظاهر بالتعارضات الموجودة في الكتب الكتاب المقدس عند أهل الكتاب اليهود والنصارى في مبحث لابن حزم، فطبق عليه معايير التحقيق التي يراها مناسبة في إبراز هذا الكتاب. فالكتاب الحقيقي كتابة جميلة وكتابة ممتعة، وكتابة لا تخلو من جملة من الفوائد المبعثرة هنا وهناك. يعني مثلا من القصص والأخبار الرائجة عن ابن حزم إنما طلب العلم إلا كبيرا، ونقل هذه القصة ياقوت الحموي، فهو يعتقد أن مثل هذه القصة والحكاية لا تصح، وأن ابن حزم من خلال مطالعة سيرته وما قيده في طوق الحمامة وغيره لا طلب العلم يعني ليس في تلك المرحلة العمرية المتأخرة. مثلا من الكتب المنسوبة إلى ابن حزم وطبعت يعني الأصول الفروع لابن حزم، فيحقق أن هذا الكتاب ليس صحيح النسبة إلى ابن حزم. يحقق القول في دقة ابن حزم عليه رحمة الله في نقل مقولات بعض الطوائف الإسلامية كالأشعرية وغيره. في الشاهد أن الكتاب نصفه الأول عبارة عن ترجمة جميلة ولطيفة لابن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، تنتثر فيها جملة من الفوائد، ثم ما يتعلق بتاريخ نص الكتاب وما يتعلق بالكتاب ومخطوطات الكتاب، ثم النموذج العمل الفعلي التطبيقي لما يتعلق بشأن هذا الكتاب، وهو عبارة عن طروحة دكتوراه قدمها المؤلف سمير قدوري في جامعة لايدن في هولندا. فالكتاب يعني ما أدريش أعبر إن مثال يحتذى في هذا المسار التأليفي. وعندنا نماذج، يعني مثلا من الإشكاليات اللي حصلت مؤخرا فيما يتعلق بتحقيق كتاب التمهيد على لابن عبد البر عليه رحمة الله، فيستطيع الإنسان أن يستفيد يعني من هذه الخطة المرسومة وهذه المنهجية في دراسة تاريخ نص التمهيد، أو تفسير الحافظ بن كثير على سبيل المثال نفس الإشكالية. فهذه يعني أحد الكتابات الحقيقة المميزة. من أميز الكتب الحقيقة اللي قرأتها، وإذا جلست مع مجموعة يعني كررت هذا المعنى في مجموعات يعني من الأصدقاء والأحبة، من أمتع الكتب الحقيقة اللي قرأتها خلال السنة الماضية، يعني هو الكتاب رقم واحد من جهة اللذة، من جهة الابتاع، من جهة الابتكار، من يعني هو يقف على رأس القائمة إن صح التعبير، كتاب لأحد أئمة وعلماء حضرموت في اليمن، وهو عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف. عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف المتوفى سنة 1375 هجري، والمولود 1300، يعني عاش 75 سنة تقريبا. الكتاب عنوانه التغريد أو بلابل التغريد، بلابل التغريد فيما استفدناه أيام التجريد، بلابل التغريد فيما استفدناه أيام التجريد. هذا الكتاب اقتنيته في السنة اللي خرج فيها الكتاب، لكني كنت قد قرأت لمؤلف الكتاب للشيخ عبد الرحمن كتابا قبله عنوانه العود الهندي، العود الهندي في أمالي ديوان الكندي. فالكتاب الحقيقة كتاب العود الهندي كتاب رائع وكتاب رائق وكتاب جميل جدا، لكن تسبب في تأخيري لقراءة هذا الكتاب لأنني توهمت من خلال قراءة العود الهندي أن الرجل اللي هو عبد الرحمن السقاف هذا مهموم مشغول معتن مختص بالمجال الأدبي، وأنا على مستوى الاهتمام الذاتي لست يعني لست مختصا بهذا الشأن، يعني هو من جملة المقرؤات القائمة عندي لكن لا تقف على رأس القائمة. فمع اعترافي بأن استمتعت كثيرا في قراءة كتاب العود الهندي، كتاب ممتع وكتاب لذيذ الحقيقة، وكتاب يعبر عن عبقرية الرجل في المجال الأدبي وسعة دائرة حفظه عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لكنه تسبب في هذا الوهم أن الرجال متخصص في مجال الأدب، أنا غير مهتم بقضية الأدب إلى هذا الحدود وإلى هذه الأبعاد، وبالتالي يعني سأؤخر قراءة هذا الكتاب إلى لحظة زمنية مناسبة. فمن توفيق الله عز وجل على الأقل إن ما طال الموضوع جدا أني قلت خلني أشوف الكتاب هذا، بالذات أن العنوان يبدو لي أنه يعني يؤكد هذا الانطباع عنه، بلابل التغريد، يعني شعرت أنه يعني يؤكد الانطباع أنه ينتمي للفضاء الأدبي. فوجئت لما بديت أقرأ في الكتاب أن الكتاب لا صلة له من حيث الأصل بقضية الأدب، بل هو في صميم العلوم الشرعية، في علوم السنة النبوية، في علوم الحديث النبوي، في علم مشكل الحديث، يعني الأحاديث التي تقع مستشكلة عند أهل العلم، فيسعون أهل العلم لتقديم جوابات عليها. وهي الحقيقة كتابة ماتعة وكتابة لذيذة وكتابة جميلة جدا، وتنم عن عبقرية الرجل هذا في مجال العلوم الدينية والعلوم الشرعية. يعني الكتاب ليس كتابا صغيرا، يعني الحجم المطبوع تقريبا يقارب 700 صفحة تقريبا، والحقيقة الكتاب يعني كما ذكر محقق الكتاب يقع في 3 مجلدات، المجلد الثاني والثالث للأسف الشديد ضائع، وهي يعني من الحسرات أن ضائع المجلدين، أن دفع الكتاب المجلد الثاني والثالث لأجل أن يطبع لكنه اختفى في عند هذا الناشر الذي لا أعرف من هو، يعني ولعل الله عز وجل يقدر أن يخرج هذا الكتاب. لكن نشاهد أن القدر المحفوظ على الأقل من كتاب المطبوع من 700 صفحة وليست قليلة. فكرة الكتاب باختصار أن الشيخ عبد الرحمن السقاف كان يشرح لجملة من تلاميذه كتاب التجريد الصريح، التجريد الصريح في اختصار الصحيح للإمام البخاري عليه رحمة الله. التجريد الصريح هو للإمام الزبيدي، الإمام الزبيدي اختصر كتاب صحيح البخاري، فبدأ يشرح الشيخ للتلاميذ هذا الكتاب، فكانت تعرض له بين الفينة والفينة وهو يشرح تلك الأحاديث جملة من الأحاديث التي تقع مستشكلة عنده أو مستشكلة عند الطلاب، فيسعى في تقديم جواب عليها. الميزة العظيمة الموجودة في الكتاب أن الرجل مستوعب الجوابات اللي ذكرت في كتابة أهل العلم، لكنه يرى في كثير من تلك الجوابات أنها لا تغني في رفع الإشكال، فيسعى ليقدم ذاتيا ما يرفع الإشكال. والحقيقة الإجابات يعني تدل على ذكاء، وتدل على فطنة، وتدل على عبقرية، وتدل على جرأة علمية، على جرأة علمية، وأن الرجل عنده نوع من أنواع الاجتهاد الذي يحمله على التخوف في مناطق معينة قد يتحامى عنها بعض أهل العلم. يعني من الأمثلة مثلا الطريفة الموجودة في الكتاب، مثلا من الأحاديث المروية صحيح للإمام البخاري موجودة بطبيعة الحال في التجريد، أن سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن 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 غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتقول الرواية فدعت بإناء من صاع، فدعت بإناء من صاع، يعني مقدار الإناء صاع فيه ماء، ثم أمرت أن تستر أو تحتجب واغتسلت رضي الله عنه وأرضاها. فمن المعاني المستشكلة المتعلقة بها ما الفائدة من إيقاع أم المؤمنين رضي الله عنها لهذا الغسل بهذه الهيئة وهذه الحال في الجواب على سؤال كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني السؤال كيف يغتسل، فافترض سألتني إن كيف ما هي سنن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الاغتسال، فأقول لك طيب بعدين أدخل دورة المياه وقاعد أغتسل، ما سبت شيء، ما سبت شيء، في حين أنت بإمكانك أن تمرر هذه المعلومة عن طريق المكاشفة اللفظية وتصل المعلومة، فوقع مستشكلة. والعلماء كذلك مراعين فعلا أن هذا قدر من الإشكال، وإذا سعوا في تقديم جوابات، يعني بعض أهل العلم قالوا لا، أن ترى الراوي الحديث والسائل بل الرجلين اللي دخلوا على عائشة كانوا من محارمها، واحد منهم أخ له من الرضاع والثاني تكون خالته من الرضاع، ولذا لما وضعت الستر كان شعرها ورأسها باديا وعالي بدنها، فاغتسلت أمامه على هذه الهيئة. فيقول الشيخ عبد الرحمن أن هذا النفع نفع تافه، يعني ما يتحقق به ثمن مطلوب، يعني أن بس أخذت الماء وسكبت على رأسها، لا يظهر أن هذا يصلح أن يكون جوابا عن السؤال اللي قدم يعني من خلال الرجلين. فيجلس يأخذ ويعطي، يأخذ ويعطي في هذه القضية مورد كلام أهل العلم، ثم يخرج بالنتيجة الآتية، فيقول لك لا، أن ترى الوهم أو الإشكال إنما طرأ لما توهمت أن السؤال وقع عن الكيفية، فهو وإن وقع بسؤال الكيفية في الحقيقة كان السؤال عن مقدار الماء، يعني كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو المقدار الماء الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا دعت بإناء من صاع، ولذا من فطنة ومن عبقرية الإمام البخاري لما بوب على هذا الباب قال باب الغسل بالصاع ونحوه، فتفطن إلى موطن الشاهد من هذا الحديث. وليؤكد هذا المعنى أن عائشة في حديث آخر سئلت عن كيفية غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشرحت الموضوع لفظيا. فهذا مثلا، هذا مثال مثلا من الأمثلة اللطيفة الموجودة في الكتاب، أن حديث عبد الله بن عمر أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجمار ثم سأل الصحابة، حديث مشهور جدا، ولاحظ الفطنة في استخراج الإشكال، حديث مشهور أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجمار، جمار لا علاقة بالنخل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن. يقول للصحابي فضرب الناس في شجر البوادي، بدأوا الصحابة يقول شجر كذا شجر كذا شجر كذا، وكل خطأ خطأ، يقول عبد الله بن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث إنها النخلة. لما عجز الناس عن الإجابة فابن عمر الصغير كافح أبيه عمر رضي الله عنه وارضاه أني أنا وقع في نفسي، فقال والله لو وددت يعني إنك قلت ذلك، وذكر يعني معنى معين. طيب ما هو وطن الإشكال؟ موطن الإشكال يقول إن القرينة الحالية الموجودة أن جمار جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال كان يقتضي من الصحابة مع نبهتهم مع فطرتهم مع ذكائهم أن يتنبهون، المقصود النخلة، إيش معنى ما تفطنوا أن الإجابة، لماذا أخطأوا جميعا الجواب؟ فهو اللي يرى يعني أو جزء من يعني الجواب على هذا الإشكال، وهو يعني أظن ممارسة تقع للطلاب في المدارس وحتى يعني سواء في التعليم العام والتعليم العالي، اللي هو قضية أنه يورد عليك سؤال سهل والإجابة واضحة ومباشرة، فتفترض ان هنالك كما يقال بالانجليزيه تريك، ان هنالك لفه، ان في لا مو معقول ان قصده الشيء البدهي الواضح، لا في امر اخر. فلان القراءه كانت واضحه ولان الامر يعني كان بينا، فبدا الصحابه يتجنبون المنطقه الواضحه طمعا ان يكون الجواب في شيء اخر. ولان عبد الله بن عمر كان صغيرا غير متفطن يعني لمثل هذا الاعتبار، وقع في نفسه ما كان ينبغي أن يكون واقعا عند الصحابة جميعا، وهو قضية النخلة. فمثلا هذا أحد مثلا من كثير التمثيلات، يعني مثلا حديث موسى عليه الصلاة والسلام على ملك الموت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من السفر قطعة من العذاب. لكن من المناطق اللي تدل على نوع من أنواع الجرأة العلمية واللطافة صراحة، وهذه قد تفرح النساء، يعني قد تفرح النساء، وأنا لست بصدد ترجيح المقول هذه إن هل هي صحيحة أو يعني، لكن أنا أقدم يعني ما قدمه من الأحاديث اللي أوردها في الكتاب. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء وذكرهن قال: تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فسألوا الصحابيات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لما يا رسول الله؟ فقال: تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. وذكر الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ما الذي فعلها السقاف؟
إيه، فإيش اللي حصل؟ طبعا في روايات تكفر العشية تكفر الإحسان. فبدأ يقدم مقدمات. المقدمة الأولى اللي ذكرها قال لك المعطى الأول، قال لك إن الحديث لما يقول لما علق وصف دخول النار أكثر أهل النار على كفران الإحسان كفران العشير، دل ذلك على أن الكفران كفران الإحسان، الإنسان يجحد إحسان غيره، من الأسباب الموجبة لدخول النار، إن من أسباب لدخول النار كفران الإحسان. وأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا في مثل هذا السياق يجعله كالعلة المنصوصة التي يقبلها حتى من لا يقبل القياس. فنخرج بهذه النتيجة أن كل من يكفر الإحسان فقد أتى بأمر يستحق لأجله الدخول في النار. هذه الحين مقدمة. فقال لك المفترض أن لا يكون هذه المقدمة محل بحث المنازع. طيب خلنا ننتقل إلى المقدمة الثانية، أي الجنسين أكثر كفرانا لإحسان الجنس الآخر؟ هل النساء أكثر كفرانا لإحسان الرجال أم أن الرجال أكثر خفرانا لإحسان النساء؟
وش يقول السقاف؟
فاللي قاله أن اللي يستقرأ التاريخ، اللي يستقرأ كتب الأدب، اللي يستقرأ يعني الواقع يصل للنتيجة حاسمة وواضحة تماما، بل يقول لك أنا تحصلت فيها على برد اليقين، وهذه مسألة لا تناقشني رجاء فيها، هي واضح عندي وضوح الشمس أن كفران الرجل للمرأة أكثر بكثير جدا من كفران المرأة، كفران الرجل للمرأة أكثر من كفران المرأة للرجل. ولذا إذا كان الأمر كذلك هنا يطرأ الإشكال، فما الموجب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار بسبب كفران الإحسان، في حين الرجل هو يعني يدعي هذه الدعوة أن الرجل هو الواقع منه الكفران بشكل أكبر. وطبعا يعني هو يذكر لك أبيات شعرية متعددة وحوادث متعددة في صفحات، ليست يعني لما أنا بس قاعد أقدم ذائقة طرف يعني فيما يتعلق، ولا هو يسعى للبرهن والتدري على هذه المسألة بصفحات طوال. طيب يصل إلى المعطى الآتي أو النتيجة الآتي، يعني في الشرح ملابسات الواقع، يعني خذ هذا المثال: لو قدرنا رجلا معينا وقعت عليه بلية مصيبة وأصيب بالشلل مثلا، مرض عضال أصابه بالشلل، أنا على المستوى الشخصي أدرك من إحسان المرأة للزوج ووفائها أنها أصبر على زوجها من لو أن كانت الآية مقلوبة. لو كانت المرأة هي مشلولة المصابة كذا، من ناحية النسبة العددية بادي الرأي بالنسبة إلي أن وفاء الرجل لها أضعف من وفائها له. فهو يبني على هذه القضية ويبني على هذه القصة، ثم يخرج بالترجيح الآتي. وزي ما ذكرت أنا ليس مقصود الحين تقديم تقييم تصحيحي لهذا أو عدم تصحيح، المقصود بس الإثراء، والمقصود التنبيه إلى جوانب الابتكار والجدة والجرأة الموجودة في هذا الكتاب الجرأة العلمية. فقال إن اللي يظهر والله أعلم إن سياق البشر العام إن كفران الرجل لإحسان المرأة أعظم من كفران المرأة لإحسان الرجل، ولكن اللي حصل في زمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إن انقلبت الآية، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، كأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبتها،
مخاطبة ذلك الجيل
ذلك الجمع من النساء، وليس المقصود الحكم على جنس المرأة أو النساء لهذا المعطى ولهذا المأخذ. وكما ذكرت يعني أنا بس بصدد الإثراء وجانب، يعني ولا ليس مقصود بطبيعة الحال لتحرير العلمي الدقيق ومأخذ والعطاء والاعتراضات الموجودة، لكن التنبيه إلى أحد جوانب اللطف الموجودة في هذا الكتاب.
الكتاب يبدو أن الكتاب ممتع الحقيقة،
لكن في قضية مهمة في الكتاب،
لأنه شكله يبدو أنك أنت سويت دعاية للكتاب، لكن حذرت القارئ أنه قد يصل إلى مرحلة يحزن فيها أنه قرأ هذا الكتاب لعدم استكماله يعني.
أي طبعا مؤلم، هذا قلت في البداية أنه مؤلم، مجلدين ضايع، وكتاب ممتع، كتاب حقيقة ممتع، لكن من الأشياء اللي يحتاج يلاحظها وهو كتاب مختص يعني، ليس يعني يحتاج الإنسان لخلفية معرفية حتى ينتفع من هذا الكتاب الانتفاع التام، لكن من الأشياء الملاحظات المهمة استحضارها أنه دخلت مادة من التشيع ودادة من التصوف على مؤلف الكتاب يعني في مواضع كثيرة.
هذه ملحوظة في الكتاب بشكل كبير؟
يعني طبعا التصوف اللي دخل عليه هو تصوف يتسم بقدم الانضباط، بل لإنصاف الرجل عنده نقدات لصور من المغالاة الصوفية، نماذج من البدع الصوفية، لكن دخل عليه شيء من هذا الباب يعني مستشكل على طريقة أهل السنة والجماعة، وكذلك مادة من التشيع، مادة من التشيع الخفيف يعني، بل يعني قدر زائد على الخفة يعني، مثلا ظاهر أنه يفضل مثلا علي رضي الله عنه وأرضاه على الشيخين على سبيل المثال وغير المعطيات. فيعني يتجنب الإنسان المواطن المشكل الموجود في الكتاب، وإلا الكتاب الحقيقة كتاب ممتع وكتاب لذيذ وكتاب لا يستغني عنه إنسان مهتم بصحيح الإمام البخاري، ولا يستغني عنه إنسان مهتم بعلوم الحديث النبوي أو خصوص ما يتعلق بالمشكلة الحديث. من الكتب كذلك اللطيف،
عفوا شيخ، الكتاب يصلح للمدارسة ولا قراءة فردية؟
والله هو للمختص، زي ما ذكرت أنه يحتاج إنسان إلى خلفية معرفية حتى يستطيع أن ينتفع من هذا الكتاب. يعني هو كتاب جميل لمجموعات القراءة من طلبة العلم، بمعنى أن في مادة جدلية، في مادة مثيرة وغير قليلة يعني، أنه
محفز للذهن للتفكير،
يعني محفز للذهن للتفكير. وطبيعة مجموعات القراءة، أمتع الكتب التي تناقش في مجموعات القراءة ما أثارت أسئلة، ما أثارت إشكالات يعني. الكتاب لما نجتمع مجموعة من الزملاء ونقرأ كتابا وكلنا متوافقين 100% مع المعطيات الموجودة في الكتاب، لا يكون هناك بحث ونقاش،
وما في ثمرة،
ما في ثمرة كبيرة يعني من هذا الاجتماع يعني، تلاقح الأفكار. ولذا أحيانا نضطر إلى افتعال مشكلة مع مؤلف الكتاب يعني نطلع إشكاليات معينة يعني ليست مثورة عن جهة صف. لا، هذا الكتاب أنا أزعم إن لا، في مادة دسمة للبحث والسؤال والإشكال والأخذ والعطاء وتباين وجهات النظر والأراء وتحقيق المقولات. فهو كتابة ممتعة يقرأ الإنسان لوحده أو يقرأها مع مجموعة من زملائه وأقرانه.
جميل.
من كم الكتب ولا؟
عطنا الكتاب الثالث.
الحين إيش كم كتاب قلنا؟
خلصنا 2، لأنك الله وبلابل التغريد.
لا، تاريخ نص الفصل.
تاريخ نص الفصل صحيح،
ثلاثة معناته زين،
لكن بلابل التغريدة الحقيقة أنه
لا، أنا قلت لك هذا أميز كتاب
يعني
هذا
جب ما قبله،
هذا أمتع كتاب قرأته خلال السنة. من الكتب الجميلة الحقيقة، وإن كنت متهما في الثناء على هذا الكتاب لمحبتي وودي لمؤلف الكتاب والشيخ مشاري الشثري، كتاب عبقرية الإمام الشافعي، عبقرية الشافعي الحقيقة، كتاب كسائر كتب الشيخ يعني، عنده ارتياض العلوم ومغامرات الأصول وكتابه الموازنة بين المختصرات الأصولية. فهذا الكتاب كذلك
إيش اللي يمتاز فيه أو إيش اللي تمتاز فيه مؤلفات الشيخ مشاري؟
والله يعني مشكلة الحين تدري تمتاز بالمتانة العلمية والأسلوب يعني. لا يعني هو استحق الحقيقة، لا فيه امتيازات كثيرة يعني على مستوى المادة العلمية يعني الموجودة في الكتاب، على مستوى الصياغة اللفظية لتلك المادة العلمية، لحسن التأتي، الاستيعاب يعني، جميل هالمؤلفات. لكن هذا الكتاب يعني هو الكتاب اللي قرأته يعني قريبا، فلذا يعني دخل في حزمة المختارات لهذه السنة. عبقرية الشافعي، الشيخ سبق أن ألقى محاضرة، ومن لحظة ما شاهدت تلك المحاضرة يعني خطر في بالي أن الشيخ لو حول تلك المادة المرئية لمادة كتابية فسيكون هذا من أمتع المواد الكتابية في سيرة الإمام الشافعي رحمة الله. الكتاب يعني فكرته باختصار شديد أنه يعالج أحد أكبر العبقريات الإسلامية، وهو الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الإمام الشافعي يعني شخصية استثنائية في تاريخ المعارف الشرعية، والالتقاطات يعني ميزة شيخ مشاري فيما يتعلق بهذا الكتاب أنه صمد إلى المراجع الأصلية المتعلقة بهذا الباب، بل أظنه لم يترك شيئا للإمام الشافعي إلا قرأه، بل قرأ المكملات التي يكمل من خلالها تراث الإمام الشافعي يعني مثلا من العبارات الرائجة عند الشافعية وعند أهل العلم عموما أن للشافعي منة على كل فقيه إلا البيهقي، فله المنة على الشافعي لأنه حفظ علومه. فلا يستطيع الإنسان أنه يعني يعرف الشافع معرفة كاملة يعني كاملة إلا بمطالعة جملة من كتب الإمام البيهقي. فواضح في الكتاب روح الاستيعاب، الاستيعاب يعني في
الاستقراء
والاستقراء سواء في المدونة الفقهية، في الكتابة الحديثية، ما يتعلق بكتب السيارة، بكتب التراجم، فجميلة جدا. وأحد جوانب الإبداع والابتكار الموجودة في هذا الكتاب اللي هو صب السيرة العلمية للعالم في زاوية علمية معينة، والزاوية اللي نظر من خلالها الشيخ مشاري للإمام الشافعي هي زاوية العبقرية. فتجد أن كل تبويبات الكتاب، كل تبويبات الكتاب متصلة بشأن العبقرية، بشأن العبقرية. يعني مثلا لما يريد أن يتكلم عن تنقلات الإمام الشافعي فعبقرية الجغرافيا فيسرد تحت مسرد. فالكتاب الحقيقة كتاب ممتع وكتاب جميل وكتاب يعني أنصح بقراءته من غير كبير تحفظ، يعني هذا ما يعني ينتفع منه طالب العلم المهتم، وينتفع منه المهتم بالشأن الثقافي العام وغير ذلك. فهذا من الكتب، من الكتب كذلك عندنا وقت ولا؟
عندنا وقت.
طيب جميل،
حدثنا عن كتابه برضه، فيك كتاب للشيخ مشاري اللي هو ارتياض العلوم.
جميل،
أظنه يعني موجه بشكل رئيسي لطلاب العلم اللي ما زالوا في أول الطريق أو حتى في
أوسطها وآخره،
أوسطها وآخره، لكن بشكل أساسي يبدو أنه يحاكي أو يخاطب الشباب اللي ما زالوا في أول طريق العلم. يعني
جميل،
ما رأيك في الكتاب؟
كتاب يعني كما يقال المطعون الشهادة فيما يتعلق بهذا الباب. لكن ارتياض العلوم هي عبارة لأفهم أن عبارة عن مقولات مقالات للشيخ مشاري نشرت مجلد البيان ابتداء، ثم عاد الشيخ يعني تحريرها وصياغاتها لتكون مناسبة لقضية النشر، وجمعت تحت عنوان واحد ارتياض العلوم. الـ 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 الكتاب يعني يكفيه امتيازا أنه في حسي ووعي كثير من طلبة العلم يمثل الشقيقة والأخ المتأخر لكتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر بوزيد. يعني من أهم وأمتع الكتب العصرية في أخلاق طالب العلم كتاب حلية طالب العلم، وحجم انتفاع طلاب العلم كتاب حلية طالب العلم كبير جدا. الشق المكمل أو الأخ الذي يعني تأخر عن حلية العلوم حلية طالب العلم اللي هو ارتياض العلوم الشيخ مشاري، لا يكمل كثيرا من المضامين العلمية
ويدخل في أشياء دقيقة.
إيوة الخلقية، يعني ميزة الكتاب ارتياض العلوم إنه إيوة يركز على بعض الملكات والمهارات العلمية اللي يحتاجها طالب العلم، وكذلك يركز على الجوانب الخلقية والإيمانية والسلوكية المتعلقة بطالب العلم. فلا غنى الحقيقة، لا غنى لطالب علم من مطالعة الكتاب هذا وقراءته وكثيرة الحقيقة الكتب الجميلة. يعني كتاب ما يتعلق بأخلاق طلبة العلم في عدة كتب، مثلا كتاب تذكرة السامع المتكلم بأخلاق العالم المتعلم لابن جماعة مثال، أو كتاب الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي أدب السامع مثلا،
جامع
بيان العلم فضله لإمام بن عبد البر، وإن كان طبعا يعني يمتد إلى داخل الفضاء الأصولي ومن بحث معين، لكن كتاب جميل الحقيقة.
طيب نبيك تعطينا كتاب أخير نختم فيه طيب هذه الحلقة.
طيب من الكتب كذلك الجميلة الحقيقة اللي طلعتها وجزء من جمالية هذا الكتاب أنه صادف اهتماما عندي، وهو كتاب النقد التيمي، النقد التيمي للمنطق. ويعني تدري أنا محب للإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، فأي كتاب يهتم بتراث ابن تيمية يعني أجده منجذبا لمطالعته وقراءته. الكتاب للدكتور سعود العريفي، ومن عنوان الكتاب واضح المكاشفة الموجودة في موضوع الكتاب النقد التيمي للمنطق، أن أحد الفروع العلمية المعرفية علم هو يسمى علم المنطق، اللي بالذات في نسخته الأرسطية اللي وضعها أرسطو الطاليس واللي انتقلت الفضاء العربي. فالكتاب كتابة ممتعة جدا، كتابة جميلة جدا، وكتابة تركز يعني على ثلاثة محاور. وزي ما قلت وصادف هما عندي، يعني أنا كنت بل عندي يعني عندي مادة علمية قاعد أسجلها وأقيدها في طبيعة الاستقبال العربي لعلم المنطق، إن كيف العرب والحضارة الإسلامية العربية استقبلت علم المنطق، كيف انتقل إلينا وكيف تطور داخل السياق العربي. فلما قرأت الكتاب وجدت أن العمل الذي جمعته يعتبر أمرا يعني يسيرا بالمقارنة بالجهد العلمي اللي بذله الدكتور سعود العريف وملاحقته وتتبع ما يتعلق بهذه القضية وما هو أوسع من هذه القضية وهو سياق أشمل وأوسع. فتجد في الكتاب أن في حديث عما يتعلق بماهية علم المنطق وحقيقته، مباحث علم المنطق، ما يتعلق بنشأة علم المنطق وظروفه وملابساته، ثم انتقاله إلى الداخل العربي والأطوار اللي مر فيها علم المنطق داخل الطور العربي لما تصل إلى لحظة المفصلية في تاريخ العربي الإسلامي ولحظة ابن تيمية والفعل التيمي في تقديم منتج معرفي وثقافي معين في رد المنطقي ونقضي، بالذات المنطق لما نقوله المنطق الأرسطي، عبر عدة يعني مؤلفات وكتب، من أهمها كتاب الرد على المنطقيين، وهو الكتاب اللي يبدو الكتاب الوحيد اللي حفظ من التراث التيمي في نقض علم المنطق، الرد على المنطقيين. وإلا ابن تيمية ذكر أن عنده 4 كتب، في كتابة مختصرة وفي كتابين، يعني واحد ظهر تعليق على تنبيهات الإشارات، وكتاب آخر لها صلة بأحد كتب الرازي، أظن يمكن المحصل للرازي، يعني شرح المحصل أو شيء معين. فضمن الكتابين كذلك نقضا أو نقدا للمنطق، وكتاب كبير في رد على المنطق. الكتابين هذول ليس موجودين، يعني ما يعرف لهم أثر. الكتاب الصغير يبدو أن هنالك وهم جرى عند عدد يعني من الناس وطلبة العلم وكذا، بحكم أنه طبع كتاب لابن تيمية بعنوان نقض المنطق، فسبق إلى الذهن أنه، وهو كتاب صغير يعني نسبيا، فسبق إلى الوهم أن هذا هو المقصود بكتاب ابن تيمية في رد على المنطق الصغير. لكن اللي يظهر أن هذا الكتاب ليس هو الكتاب المقصود، ليس هذا الكتاب المقصود، ولذا طبع مؤخرا دار عام الفوائد بتحقيق الشيخ عبد الرحمن قائد بعنوان الانتصار لأهل الأثر. واللي يقرأ الكتاب يجد فعلا أن الموضوع الأكبر اللي عالجه ابن تيمية في هذا الكتاب اللي هو فكرة الانتصار لأهل الأثر، الانتصار لأهل الحديث، الانتصار للسلف الصالح، اللي يمثل تقريبا 3/4 الكتاب. نعم متضمن ربع الكتاب الأخير بعض النقدات لعلم المنطق، لكن لا يظهر أن ابن تيمية قصد بهذا التصنيف والتأليف استنفار جهده العلمي في نقض المنطق، ولذا نبه الشيخ عبد الرحمن قايد في بداية الكتاب إلى هذه الملحوظات. فعندنا بحمد الله عز وجل على الأقل الكتاب الكبير لابن تيمية اللي هو الرد على المنطقيين، مطبوع وموجود يعني ومتداول بين طلبة العلم، وله جملة من مهذبات في القديم والحديث. من مهذباته القديمة الكتاب السيوطي تجريد القريحة، وطبع مؤخرا بتعليقات وتحشيات تحقيق وائل حلاق، ويعني ترجمة عمرو بسيوني لها يعني ظروف ملابسات الشيخ عمرو بسيوني، كتابة جميلة، المقدمة جميلة، مقدمة الشيخ عمرو للكتاب. وعندنا الآن النقد التيمي للمنطق. زي ما ذكرت النقد التيمي للمنطق نقدر نقسم الكتاب إلى 3 أثلاث أساسية. الثلث الأول وهو ثلث كبير في الكتاب ما يتعلق زي ما ذكرت بتأسيس علم المنطق، بالاستقبال العربي لعلم المنطق وانتقاله من ضفة الممانعة إلى ضفة الترحيب على يد ابن حزم وأبو حامد الغزالي. ثم تأتي اللحظة التيمية، ما هي الامتيازات التي قدمها ابن تيمية رحمة الله عليه فيما يتعلق بنقضه للمنطق، ما هي الاعتراضات التي وجهت إلى نقد ابن تيمية لعلم المنطق، دفع هذه الاعتراضات، هذه كلها مناقشات جميلة وثرية موجودة في مادة الكتاب. وزي ما ذكرت كان الجانب الآسر بالنسبة لي اللي هو ملاحقة السياق التاريخي، سياق التاريخ للكتاب، و من الكتب الجميلة كذلك، يعني دام بنوسع لكن ليس داخل في شرط السنة، اللي كتاب الأستاذ وائل الحارثي، شيخ وائل الحارثي عنده كتاب.
هذا ايش رايك نخليه بصالح في الحلقة الجاية او في احدى حلقات المعرفية القادمة؟ طيب نبدا في حلقتنا وتكون ان شاء الله مثار يعني أسئلة و
طيب نخلص هذه بس؟
والله اللي
نقض على المنطق بس بخلص العلاقات الجزئية. طبعا هذا استخدم سطوة
ما في مشكلة.
فخلاصة قدم بعدها شيخ سعود العلي في خلاصة في المنطق يشرح من خلالها الخطوط العامة العريضة لماهية علم المنطق ومسائله ومفرداته، ثم يهذب الدكتور سعود العلي في الرد على المنطقيين لابن تيمية رحمة الله. تفضل.
جميل، شكرا لك أنك أعطيتني الفرصة.
الله يكرمك.
ما شاء الله أنت المحاور وأنت الضيف.
الله يسعدك.
طيب حنا حقيقة أتوقع في يعني في إحدى الحلقات راح يكون حديثنا حول يعني علاقتك بتراث ابن تيمية وتراث ابن القيم، ويبدو أنه يعني مدخلك إلى تراث ابن تيمية كان عن طريق ابن القيم رحمة الله على الجميع.
الحديث هذا تبي نتكلم الحين نتكلم؟
ها؟
أقول تبي نتكلم الحين؟
خاف يملون الجماعة. لكن إن شاء الله في حلقات قادمة. شكرا لك أبو صالح،
الله
يعطيك العافية. ونقطة آخر السطر، شكرا لك.